زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن وضع اليد اليمنى على اليسرى، وأنه من سنن الصلاة في قول جماهير أهل العلم، وأنه ليس في موضع الوضع حديث صحيح بين. والأحاديث التي وردت في موضع وضع اليدين كلها فيها مقال، ولكن أمثلها ما ورد في وضع اليدين على الصدر، وهو حديث وائل بن حجر، وأنه ورد في كيفية علاقة اليد اليمنى باليسرى صورتان: الأولى الوضع، والثانية القبض. وأنه بعد أن يضع يده اليمنى على اليسرى يقول دعاء الاستفتاح، وأن أدعية الاستفتاح كثيرة يتخير منها ما شاء ولا يجمع بينها، وإنما يأتي بهذا الدعاء مرة وبهذا مرة، وأنه يستحب على دعاء الاستفتاح أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن الإمام والمأموم سواء في هذا وكذلك المنفرد، وأنه يتعوذ في كل ركعة لأن الاستعاذة للقراءة وهي في كل ركعة، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا، وإن جهر بها للتعليم أحيانا أو لتأليف من وراءه إن كانوا يجهرون فلا بأس بذلك، ثم يقرأ الفاتحة، وأنها فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا بها، وأن العلماء اختلفوا في قراءة المأموم خلف الإمام، وأن مذهب الشافعي رحمه الله القراءة مطلقا في السرية والجهرية، وعلى ذلك فتوى اللجنة الدائمة، ومن المعاصرين أيضا الشيخ عبد العزيز الزاز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. وهذه المسألة من مسائل الصعبة الدقيقة التي فيها اختلاف نادر أن يصل إلى ما وصل إليه الاختلاف في هذه المسألة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة قال: الحمد لله للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه. كل الناس يحتاجونه، كل مسلم يحتاج هذه المسألة، يقرأ الفاتحة خلف الإمام أو لا يقرأ. وأصول الأقوال ثلاثة: طرفان ووسط، فأحد الطرفين أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال، والثاني أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال، والثالث وهو قول أكثر السلف أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ، فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته، وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه، فإن قراءته خير من سكوته. فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من السكوت. شيخ الإسلام قال: هذا قول جمهور العلماء كمالك وأحمد وجمهور أصحابهما وطائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة، وقول القديم للشافعي، وقول محمد بن حسن. وقال رحمه الله في موضع آخر: والذي عليه جمهور العلماء هو الفرق بين حال الجهر وحال المخافتة، فيقرأ في حال السر ولا يقرأ في حال الجهر، وهذا أعدل الأقوال. انتهى كلامه رحمه الله. أشرنا لهذه المسألة في الدرس الماضي، وقلنا المسألة فيها طرفان ووسط، فأنت إذا جئت إلى الوسط ومن ناحية المعقول فإنك سترى أن المناسب فعلا أن الإمام إذا قرأ أنت تنصت، وإذا سكت أنت تقرأ. ولكن هناك أدلة للذين يوجبون القراءة في السرية والجهرية، ومنها وهو الحديث الذي من أجله مال كثير من العلماء إلى القول بالقراءة حتى في الجهرية، حديث عبادة بن الصامت: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. هذن يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وحسنه الترمذي والدارقطني والبيهقي والخطابي ومن المعاصرين الألباني، وهو نص في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية. ولذلك بعض العلماء لما مر عليه ودرس الأقوال في المسألة قول شيخ الإسلام قال ما معناه: لولا هذا الحديث لكان الصحيح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني لولا حديث عبادة كان فعلا المناسب والأرجح. إذا قرأ الإمام أنت تنصت، كيف يعني هو يقرأ وأنت تقرأ؟ فلا أنت تركز مع قراءتك ولا مع قراءة الإمام، يعني المناسب فعلا إذا قرأ أن تنصت، وإذا سكت أن تقرأ. في القراءة، في الصلاة السرية، في الركعات السرية مثلا، أو إذا سكت بعد الفاتحة سكتة تمكنك من قراءة الفاتحة، فقراءتك خير من سكوتك. عرفنا أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة بالعموم، وتسقط الفاتحة عن المأموم في حالين: إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يركع معه، وثانيا إذا أدركه قبيل الركوع. لكن أدركه برهة يسيرة لا يتمكن معه من قراءة كل السورة، فيقرأ ما استطاع منها ويركع مع الإمام إذا ركع ولو ما أتم السورة. وإذا ركع الإمام في أثناء قراءة المأموم للفاتحة فماذا يفعل؟ هل يتابع الإمام أم يكمل قراءة الفاتحة؟ وهذا المأموم غير المسبوق، يعني هذا حاضر من أول الصلاة، واحد يقف خلف الإمام من أول الصلاة، لكن الإمام أسرع منه فركع الإمام قبل أن يكمل المأموم الفاتحة، هل يتابع الإمام أم يكمل قراءة الفاتحة؟ قال بعض العلماء: يتم قراءة الفاتحة ولو رفع الإمام من الركوع ثم يتابع الإمام، فإن خشي عدم إدراكه نوى المفارقة. وقال بعضهم: بل يركع مع الإمام ولو ما انتهى من الفاتحة، وهو معذور بالمتابعة في عدم إكمال الفاتحة. وإذا جاء إلى الصلاة والإمام يقرأ في السورة، فهل يقرأ دعاء الاستفتاح ويتعوذ أم يبدأ مباشرة بقراءة الفاتحة؟ عند من يوجب قراءة الفاتحة على المأموم في كل الحالات، يقول الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله مجيبا على هذا السؤال: قراءة الاستفتاح سنة، وقراءة الفاتحة فرض على المأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا عند الشيخ. فإذا خشيت أن تفوت الفاتحة فابدأ بها، ومتى ركع الإمام قبل أن تكملها فاركع معه، ويسقط عنك باقيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، متفق عليه. فهذا الراجح إن شاء الله، أن الإمام إذا ركع قبلك وأنت ما أتممت الفاتحة أنك تتابعه، وأنت معذور في عدم إتمامها بالمتابعة. طيب، الواجب في قراءة الفاتحة أمور قبل أن ندخل في هذه المسألة. لو كان الإمام سريعا جدا في الصلاة لا يطمئن، فاقد شرط الطمأنينة، وأنت لما بدأت معه مثلا في صلاة الظهر ركع بسرعة، ما قرأت أنت آيتين وركع ورفع بسرعة وسجد بسرعة، إذن هذا الإمام فاقد شرط الطمأنينة، فأنت تنوي المفارقة وتتم الفاتحة على مهل وتتأنى في صلاتك، ولا تصلي وراء إمام فاقد لشرط من شروط الصلاة وهو الطمأنينة. أما إذا كان الإمام عنده شرط الطمأنينة لكن قراءته أسرع من قراءتك فأنت تقتدي به في هذا. الواجب في قراءة الفاتحة أمور: أولا أن تكون كاملة، فلو أسقط منها آية أو كلمة أو حرفا لم تصح صلاته لأنه لم يقرأ بالفاتحة. الثاني أن يقرأها قراءة صحيحة، فلا يلحن فيها لحنا يغير المعنى، مثل أن يكسر كاف إياك فيقول إياك نعبد مثلا، أو يضم تاء أنعمت فيقول صراط الذين أنعمت عليهم، صارت أنعمت أنا بينما هي أنعمت، أنعمت أنت يا الله. قال ابن قدامة رحمه الله: فلو فعل لم يعتد بقراءته إلا أن يكون عاجزا عن غير هذا. فإذا القراءة غير صحيحة والصلاة غير صحيحة إذا لحن هذا اللحن الجلي الذي يغير المعنى، أما اللحن الذي لا يغير المعنى كما لو قرأ الحمد لله بالكسر فتصح، ولكن لا يجوز له تعمد اللحن، يعني يأثم على اللحن وإن كان لا يغير المعنى، إلا إذا كان لا يحسن غيرها. الشرح الممتع. وقال شيخ الإسلام: وأما اللحن الذي يحيل المعنى إذا علم صاحبه معناه، مثل أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم وهو يعلم أن هذا ضمير المتكلم لا تصح صلاته، وإن لم يعلم أنه يحيل المعنى واعتقد أن هذا ضمير المخاطب ففيه نزاع. وقال أيضا: إن كان عالما بطلت صلاته، لأنه متلاعب في صلاته، يعني واحد يعلم بأن الصحيح صراط الذين أنعمت، ويعلم الفرق بين أنعمت وأنعمت، ثم يصر على أنعمت، هذا يعبث في صلاته. قال: إن كان عالما بطلت صلاته لأنه متلاعب في صلاته، وإن كان جاهلا لم تبطل على أحد الوجهين. الشرط الثالث في قراءة الفاتحة أن يقرأها مرتبة، فإن نسي منها آية ثم تذكر بعد تمامها، فإن نسي منها آية بعد أن قرأ آخرها أتى بالآية التي نسيها ثم أعاد ما بعدها، محافظة على الترتيب كما في الإنصاف والمجموع. الرابع: أن تكون قراءته للفاتحة متوالية، فلا يسكت في أثناء قراءتها سكوتا طويلا يشعر بإعراضه عن القراءة، فإن فعل ذلك وجب عليه استئناف القراءة. إذا سكت سكوتا طويلا يشعر بإعراضه عن بقيتها، توقف عن القراءة، فإن فعل ذلك وجب عليه استئناف القراءة. الإنصاف: لكن إن قطع الموالاة لعذر كالإعياء، أحيانا يصاب بضيق في التنفس، بعض الناس عندهم أزمات صدرية ربوية نفسية، هو نفسية أزمات نفسية، فيضطر للتوقف ثم يواصل، فقراءته صحيحة. وعلى من يقول بوجوب قراءة الفاتحة كما لو بدأ بقراءة الفاتحة ثم قرأ الإمام فسكت هو، ثم انتهى الإمام فواصل قراءتها، فيصح كذلك. والمستحب أن يرتل القراءة لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. روى البخاري عن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. والمراد أنه كان يمد حروف المد واللين، هذا هو المد، كانت قراءته مدا. في بعض هذه الآيات لا يوجد موضع مد إلا مد اللين مثلا، فالمقصود بالمد يمد حروف المد واللين، أما الأشياء التي لا مد فيها فلا يمدها، ويقف عند كل آية: الحمد لله رب العالمين فيقف، الرحمن الرحيم فيقف، وهكذا. والدليل ما رواه أبو داود عن أم سلمة أنها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، يقطع قراءته آية آية، حديث صحيح. فالوقوف عند رؤوس الآية سنة، وإن تعلقت في المعنى بما بعدها، لكن لا يجوز أن يركع قبل أن يتم المعنى. فلو أنه قرأ: فويل للمصلين، يقول: هل أقف على رأس الآية؟ نقول: نعم، ولكن ما يجوز أن تركع عندها، فلا بد أن تقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال السخاوي رحمه الله: وذهب بعض علماء الوقف والابتداء إلى عدم الوقف على رأس الآية إذا كان التعلق شديدا بما بعدها، كما قال السخاوي رحمه الله، إلا أن من الفواصل ما لا يحسن الوقوف عليه، كقوله تعالى: فويل للمصلين، لأن المراد فويل للساهين عن صلاتهم المرائين فيها، فلا يتم المعنى إلا بالوصل. وكقوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، فلو وقف القارئ هنا لكان الكلام لا معنى له، لأن الجواب لم يتم، فإن اللام بعدها في قوله تعالى: لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، متعلقة بما قبلها، فمتى اشتد تعلق الآية بما بعدها لم يصح تعمد الوقف عليها حتى وإن كانت رأس آية. والقول الآخر وهو الأقرب إلى السنة أنه يقف على رؤوس الآيات وإن تعلقت في المعنى بما بعدها، لكن لا يجوز له أن يتوقف عن القراءة أو أن يركع ولما يكتمل المعنى. طبعا يعني بعض العامة ربما إذا وقف الإمام أسرعوا بالرد، فلا ينبغي لهم ذلك، وبعضهم قد ينسى الإمام التكملة وهم لا يعرفون البقية أيضا، فتقع المشكلة، كما قرأ أحدهم فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، وقف ونسي ما بعده ويعيد، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، ويعيد، يقف ويعيد. وواحد شايب وراه مسكين طال عليه الوقوف، قال يا أخي امشي، احنا ايش ذنبنا انت وابوك؟ هو ظن فلن أبرح الأرض يعني سأقف. طيب، وإن كان لا يحفظ الفاتحة وجب عليه تعلمها، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما في المجموع. فإن تعذرت عليه الفاتحة لتعذر التعليم لضيق الوقت أو بطء تعلمه، هو قدرته على التعلم بطيئة، ينظر. فإن كان يحفظ شيئا من الفاتحة كرره بقدرها، وإن لم يحسن شيئا من الفاتحة وكان يحفظ غيرها من القرآن وجب عليه أن يقرأ 7 آيات. فإن لم يحسن إلا آية كررها 7 مرات. فإن لم يحسن شيئا من القرآن ولا أمكنه التعلم قبل خروج الوقت، لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما روى أبو داود عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا حديث حسن. وفي حديث المسيء صلاته عند الترمذي: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وهذه من روايات حديث المسيء صلاته، وصححه الألباني. فإن لم يحسن هذه الكلمات جميعا قال ما يحسن منها، يعني لو أتينا بأعجمي الآن أسلم، ما بقي على خروج وقت الصلاة إلا شيء يسير نريد أن نعلمه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الفاتحة ما استطاع. طيب، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ما استطاع، لأن الحديث هي بديل عمن لا يحسن شيئا من القرآن أبدا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه العبارات 5 كما ورد في حديث أبي داود وحديث الترمذي: فاحمد الله وكبره وهلله. طيب، ما استطاع يحفظها كلها، ما استطاع يحفظ إلا سبحان الله والحمد لله، ما نبقي حتى تفوت الصلاة ويخرج وقتها، وإنما نقول قل ما تستطيع منها، ما استطعت إلا سبحان الله والحمد لله، خلاص قف في صلاتك الآن وقل الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، واركع قل سبحان ربي العظيم، وارفع سمع الله من حمده، واركع سبحان ربي الأعلى، وارفع رب اغفر لي، واركع سبحان ربي الأعلى. خلاص، هذا الذي يحسن، ونتدرج به حتى يحفظ الفاتحة وما يقال في الصلاة في واجباتها وأركانها. وإذا لم يحسن شيئا من القرآن ولم يحسن الذكر بالعربية وأحسنه بالعجمية، أتى به بالعجمية كما يأتي بتكبيرة الإحرام بالعجمية إذا لم يحسن العربية المجموع، ولا يجوز له قراءة القرآن بغير العربية سواء أمكنه العربية أو عجز عنها، وسواء كان في الصلاة أو غيرها. فإن أتى بترجمته، يعني بترجمة معاني القرآن في الصلاة بدلا عن القراءة، لم تصح صلاته سواء أحسن القراءة أم لا. وبه قال جماهير العلماء كما في المجموع للنووي والإنصاف للمرداوي رحمهم الله. طيب، وهذه قصة حقيقية، واحد في أمريكا قدموه للإمامة فكبر وقال In the name of Allah the most merciful the most، فقالوا سبحان الله، فأعاد فكر في كلمة ناقصة، هو يقرأ الآن ترجمة معاني القرآن، إذن هذا لا تصح صلاة القرآن، لا تصح القراءة به بغير العربية. قراءة ترجمة القرآن يعني قراءة التفسير، لأن ما هي الترجمة؟ تفسير، الترجمة تفسير، نقل المعنى إلى لغة أخرى، نقل معنى الكلام العربي إلى لغة أخرى. فالذي يقرأ بغير اللغة العربية معاني القرآن يعني كأنه يقرأ تفسيرا، كأنه فتح تفسير ابن كثير مثلا وقرأ، فهذا كلام البشر. يعني ترجمة معاني القرآن اللي باللغة الأخرى هذا كلام بشر، اللغة العربية هذا كلام الله، فلا يغني عنه ولا يقوم مقامه ولا تصح صلاته. فإذا قال لك أنا أستطيع أن أقرأ معنى الفاتحة بالإنجليزية وبالعربي ما حفظت، نقول خلاص قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن قال لا أحسن، قلنا تحسن بعضها، تحفظ سبحان الله والحمد لله، خلاص اقرأها بدلا من القرآن. وإذا فرغ المصلي من قراءة الفاتحة قال آمين، وهي بالمد وتخفيف الميم، ومعناها اللهم استجب، وذلك لأن آخر الفاتحة دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول آمين استجب لأن هنا قبلها دعاء اهدنا. وأما تشديد الميم في آمين فيقرأ بعضهم آمين آمين، فهذا خطأ. ومذهب الحنابلة أن تشديدها محرم تبطل به الصلاة، والراجح أنه لا تبطل بتشديدها لأن معناها قاصدين إليك، وهو دعاء لا تبطل الصلاة به كما ذكر النووي وكما في الإنصاف والشرح الممتع. والتأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة، سواء الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. والمراد الموافقة في الزمن بحيث يقع تأمين المأموم مع تأمين الملائكة، وهذا ظاهر الحديث. فإذا قال قائل ما معنى إذا أمن فأمنوا، هل معناها إذا انتهى من قول آمين نقول نحن آمين؟ فالجواب المراد الموافقة في الزمن بحيث يقع تأمين المأموم مع تأمين الملائكة. وقيل المراد بذلك الموافقة في صفة التأمين من كونه بإخلاص وخشوع، واستبعده القرطبي. وهو سنة في صلاة الفرض والنفل، يعني آمين، وفي الصلاة السرية والجهرية. فإن كانت الصلاة سرية أسر الإمام وغيره بالتأمين تبعا للقراءة، وإن كانت جهرية استحب للإمام والمأموم الجهر بالتأمين كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، لما روى الترمذي عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته. حسنه النووي في المجموع وصححه الألباني كذلك. إذا النبي عليه الصلاة والسلام هل مد في كلمة آمين؟ الجواب نعم مد آمين. طبعا أولها مد حركتان ألف همزة وألف آمين، ثم يأتي المد مد اللين هذا في آخر الكلمة معناها اللهم استجب، وغايته ست حركات وليس أكثر من ذلك. وأما المنفرد فيسن له الجهر بالتأمين كالإمام، ويستحب للمأموم التأمين جهرا ولو لم يؤمن الإمام، وسواء تركه الإمام عمدا أو سهوا كما في المغني. متى يؤمن المأموم؟ يستحب أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده كما في المجموع. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. فينبغي أن يقع تأمين الإمام والمأموم في وقت واحد ليكون موافقا لتأمين الملائكة. ويؤكد هذا رواية النسائي رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث صحيح. فأما قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، معناه إذا أراد التأمين فأمنوا. قال الخطابي رحمه الله: وهذا كقولهم إذا رحل الأمير فارحلوا، أي إذا تهيأ للرحيل فتهيأوا ليكن رحيلكم معه. وقال ابن قدامة في قوله إذا أمن فأمنوا، يعني إذا شرع في التأمين. فإذا قال بعضهم إذا أمن يعني إذا وصل إلى موضع التأمين، وقال بعضهم إذا أمن يعني إذا أراد أن يؤمن، وقال بعضهم إذا أمن يعني إذا شرع، يعني إذا قال قولوا طيب لو تركها الإمام سهوا، ترك التأمين، يفكر ماذا يقرأ بعد الفاتحة، ذهنه مشغول بأي سورة يقرأ بعد الفاتحة، فنسي أن يؤمن، سهى، فلا يتركها المأمومون، يؤمنون ما دامت الصلاة جهرية أو القراءة جهرية، فإنهم إذا سمعوا ولا الضالين، يعني وصل الإمام إلى موضع التأمين، يقول آمين. وأما إذا ترك التأمين نسيانا أو عمدا المنفرد أو الإمام حتى شرع في قراءة السورة لم يأتي به، لأنه سنة فات محلها كما قال ابن قدامة في المغني. وإذا قرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية أمن لقراءة نفسه، وأمن مرة أخرى لقراءة الإمام، يعني الذين يوجبون على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الجهرية، فالإمام يقرأ ويقول آمين، المأموم ماذا يفعل؟ يقول آمين مع الإمام. طيب بعد الفاتحة شرع المأموم يقرأ الفاتحة على القناعة بوجوب القراءة على المأموم حتى في الجهرية، سيقرأ الفاتحة مرة أخرى ويؤمن مرة أخرى. أما على قول من يقول إذا قرأ الإمام فأنصتوا ولا تقرأوا شيئا، فإنه سيؤمن يعني المأموم مرة واحدة، خصوصا إذا كان الإمام يقرأ بعد الفاتحة مباشرة ولا يترك وقتا للمأموم ليقرأ. فإذا كان المأموم مقتنعا بأن الجهرية إذا قرأ الإمام هو ينصت وأنه لا قراءة عليه كما هو مذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فكم مرة سيؤمن الإمام؟ واحدة. وكم مرة سيؤمن المأموم؟ واحدة. والمستحب الاقتصار على التأمين عقب الفاتحة من غير زيادة عليه اتباعا للنص. وأما ما رواه البيهقي من حديث وائل بن حجر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال رب اغفر لي آمين، فإسناده ضعيف كما قال العراقي في طرح التثريب. وبعض المأمومين عند قراءة الإمام الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين يقولون استعنا بالله، فهذا عمل غير مشروع ولا دليل عليه، وهو بدعة لأنه إضافة وزيادة في الدين لم يأذن بها الله. قال المصنف رحمه الله: ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة. انتقل الآن المؤلف رحمه الله إلى القراءة بعد الفاتحة. قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين سنة، فلو تركها صحت صلاته، فلو واحد اقتصر في القراءة في الصلاة على الفاتحة فقط في الركعتين الأوليين ما قرأ إلا الفاتحة فتصح صلاته. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة المغني. والأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فروى البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، يعني بالنسبة للثانية أطول من الثانية. وقد اشتهرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة مع الفاتحة في صلاة الجهر، ونقل نقلا متواترا وأمر به معاذ بن جبل فقال له: إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. رواه مسلم. فيرشده إلى السور التي يقرأ بها وبنحو منها في الطول، ذلك لأن وراءه من المأمومين من الضعفاء والمرضى وأصحاب الحاجات من لا يصلح التطويل بهم. ويبتدئ السورة التي يقرأها بعد الفاتحة بالبسملة سرا، إذا كان يقرأ من بداية سورة فإنه يقرأ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم سرا، ولا حرج أن يقرأ سورة كاملة بعد الفاتحة أو بعض سورة لعموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ولقول أبي سعيد رضي الله عنه: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. رواه أبو داود. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة بعض السورة في الركعة، بل ورد عنه قراءة آية من سورة طويلة في ركعة وآية من سورة أخرى طويلة في ركعة، وذلك في سنة الفجر. فقد روى مسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، التي في البقرة 136، والتي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية 64. فهذا الحديث يدل على جواز قراءة بعض سورة في الركعة، ولو قرأ آية واحدة معناها كامل فيصح ذلك نيل الأوطار. وروى الخلال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح آخر آل عمران وآخر الفرقان. وعن إبراهيم النخعي قال: كان أصحابنا يقرؤون في الفريضة من السورة بعضها ثم يركع ثم يقوم فيقرأ في سورة أخرى. ويجوز إعادة قراءة نفس السورة في الصلاة، فيقرأ سورة في الركعة الأولى ثم يعيد السورة نفسها في الركعة الثانية، وهذا يستفيد منه الذي لا يحسن إلا سورة واحدة كالأعجمي الذي بدأ في تعلم الصلاة وتعلم القرآن فيكاد لا يحفظ إلا سورة واحدة فيكررها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. وبعض كبار السن لا يحفظون إلا سورة أو ثنتين أو ثلاث فيكررها. فإذا قال: أريد أن أقوم الليل ساعتين، نقول: كررها لا مانع. ومن السنن التي ثبتت في السفر في صلاة الفجر، في السفر في صلاة الفجر، ما رواه أبو داود عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما. فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. وما هو الأصل؟ أنه تعمد ذلك، حديث صحيح. ويجوز قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة. فروى أبو داود عن علقمة والأسود قال: أتى ابن مسعود رجل فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة. فقال: أهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل، يعني التمر الرديء، يعني تستعجل استعجالا شديدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرن بين سورتين في ركعة بعد الفاتحة، ما هما السور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرن بينهما في قراءته؟ روى ذلك مسعود رضي الله عنه فقال: النجم الرحمن في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، المدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. ومعنى النظائر يعني المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص ونحو ذلك. بل لا حرج أن يكرر السورة نفسها أو الآية نفسها في الركعة الواحدة، لما رواه النسائي وابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حديث حسن. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على تكرار السورة نفسها. ولكن أكثر الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة سورة كاملة، يعني لو قال واحد أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات ما هو؟ يقرأ سورتين، يقرأ آية، يقرأ أول السورة، يقرأ نصف السورة، ما أكثر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: أكثر ما فعل قراءة سورة كاملة في الركعة بعد الفاتحة. قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هدي صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة، وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه، وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في الركعة، الحديث، قال ابن القيم: فهذا حكاية فعل لم يعين محله، أو لم يعين يعني الراوي محله، هل كان في الفرض أم في النفل، وهو محتمل، يعني يحتمل هذا وهذا. وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقل ما كان يفعله، يعني يقسم سورة على ركعتين، قال قل ما كان يفعله. وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. انتهى كلام القيم رحمه الله، زاد المعاد. وقال الشيخ بن عثيمين في الشرح الممتع: لا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلة، وربما يستدل له أيضا بعموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، لكن السنة والأفضل أن يقرأ سورة، والأكمل أن تكون في كل ركعة، فإن شق فلا حرج أن يقسم السورة بين الركعتين. فهو من ناحية لا حرج، لا حرج أن يقسم السورة بين ركعتين، لكن السنة، ابن القيم قال قل ما ورد هذا قسم السورة على ركعتين. يعني لو قال واحد: هل الأفضل أن أقرأ مثلا عما يتساءلون في ركعتين، ولا أقرأ سورتين بطول عما كل واحدة في ركعة، مثلا فرضنا والسماء ذات البروج والسماء والطارق، أيهما أفضل؟ ثانية، كل سورة في ركعة، فيقرأ في الركعة الواحدة سورة كاملة بعد الفاتحة، هذا الأفضل ولو كانت السورة قصيرة. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: من السنة أن يقرأ في الأولى من الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بأطول مما يقرأه في الثانية، لحديث أبي قتادة، وإن ساوى بينهما أو قرأ في الثانية بأطول قليلا فلا حرج، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في بعض الأحيان، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، والغاشية أطول قليلا، والغاشية أطول من سبح قليلا. وقراءة السور بعد الفاتحة تكون للإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا خلاف أنه لا يشرع له قراءة السورة في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام. فإذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام، هل يشرع له أن يقرأ سورة بعد الفاتحة؟ لا، هو الفاتحة فيها خلاف، فكيف سورة بعد الفاتحة؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. وربما تجد بعض كبار السن يفعل هذا جهلا: وقد صليت بجانب أحدهم فلما قرأ الإمام الفاتحة شرع صاحبنا يقرأ بسبح، والإمام يقرأ في مريم، فلما انتهى من الصلاة قلت له: كيف تقرأ والإمام يقرأ؟ قال: كيف يقرأ سور ما نعرفها؟ والسورة بعد الفاتحة للإمام والمنفرد والمأموم لا يشرع له أن يقرأ شيئا في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام، ويدل على ذلك ما رواه الترمذي عن عبادة بن الصامت قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قرأ في صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة قال لما انصرف: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قلنا: يا رسول الله، إي والله. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولو جهر الإمام فلم يسمعه المأمومون لبعده عنهم، أو انقطاع مكبر الصوت، أو أن المأموم أصم، أو سمعه ثقيل جدا ضعيف لا يكاد يسمع شيئا، فإنه يقرأ، لأنه أمر بالإنصات لقراءة إمامه. فإذا كان لا يسمعه فخير له أن يقرأ. ولا يستحب قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، لما رواه البخاري عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب يعني فقط، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر. سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: لماذا نقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين ولا نقرأها في الركعتين الأخيرتين؟ فأجابت اللجنة: نقرأ ذلك اتباعا لنبينا صلى الله عليه وسلم اقتداء به، فقد ثبت عنه ذلك، ولم يثبت عنه أنه يقرأ في الركعتين الأخيرتين بعد سورة الفاتحة سورة إلا في الظهر، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد عند مسلم ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد يقرأ في بعض الأحيان سورة أو آيات بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة أقل مما قرأه في الأولى والثانية. فإذا أين ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة في صلاة الظهر؟ وكان عليه الصلاة والسلام يطول فيها. ويجوز للإنسان أن يقرأ بعد الفاتحة سورتين أو ثلاثا، وله أن يقتصر على سورة واحدة أو يقسم السورة إلى نصفين كما تقدم، كل ذلك جائز لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. وقال المصنف رحمه الله: تكون في الفجر من طوال المفصل. المفصل هي السورة الأخيرة في القرآن، تبدأ من قاف إلى آخر القرآن كما رجحه الحافظ رحمه الله وذكره المرداوي في الإنصاف. قال ابن حجر: سمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح. وقد وردت تسميتها بالمفصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذه المجموعة من السور تسميتها بالمفصل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فروى أحمد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت بالمفصل، وصححه الألباني. وروى أبو داود عن أوس بن حذيفة قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل وحده. فكيف كانوا يقرؤون القرآن؟ يختمون في أسبوع. كيف التوزيع الذي يريد أن يختم في أسبوع؟ أول ثلاث سور اليوم اللي بعده، الخمسة التي تليها اليوم الذي بعده، السبعة التي تليها اليوم الذي بعده، التسعة التي تليها اليوم الذي بعده، 11 سورة التي تليها اليوم الذي بعده، 13 سورة التي تليها آخر يوم من أيام الأسبوع المفصل، يختمونه في ذلك اليوم، فيكون قد ختم القرآن في أسبوع. وفي لفظ عند أحمد: وحزب المفصل من قاف حتى تختم. قال العراقي وابن كثير إسناده حسن وضعفه الألباني، واحتج به الحافظ الفتح على أن أول المفصل سورة قاف، ولم يصرح بصحته ولا بضعف، يعني سكت عنه. كيف تحزبون يعني كيف تجعلونه المنازل، والحزب هو ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة. قالوا ثلاث، يعني البقرة وآل عمران والنساء، فهذه في منزل واحد من سبع منازل، وخمس من المائدة إلى البراءة، وسبع من يونس إلى النحل، وتسع من بني إسرائيل وهي سورة الإسراء إلى الفرقان، وإحدى عشرة من الشعراء إلى ياسين، وثلاث عشرة من الصافات إلى الحجرات، وحزب المفصل وحدة من قاف إلى آخر القرآن. يستحب للمصلي أن يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل كسورة قاف والذاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة. طوال المفصل تبدأ من أين؟ لأن المفصل أيضا مجزأ إلى ثلاث أجزاء: طوال المفصل، أوساط المفصل، قصار المفصل. طوال المفصل تبدأ من سورة قاف إلى سورة عمة عند الحنابلة. وروى النسائي عن أبي هريرة قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، يقصد عمر بن عبد العزيز. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل. قال: يقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل. هذا الكلام ما رأيكم به؟ أنا قلت: روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، يقصد عمر بن عبد العزيز. ما لحق عليه. أبو هريرة توفي تقريبا في سنة 57 للهجرة، وعمر بن عبد العزيز 101، لكن عمر بن عبد العزيز كان أميرا على المدينة قبل أن يكون خليفة. لكن لما كان أميرا على المدينة كم كان عمره؟ ولما توفي عمر بن العزيز كم كان عمره؟ إذا كان شابا. فهنا الآن اعتراض. حل الإشكال في رواية النسائي حديث رقم 972 مع شرح طوال المفصل أين تنتهي، وأوساط المفصل من أين تبدأ وأين تنتهي، وقصار المفصل من أين تبدأ وأين تنتهي في آخر القرآن. سنشرح ذلك مشيئة الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.